أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام في نهاية البحث السابق إلى ما أفاده المحقق الحائري رضوان الله عليه في درره، حيث ربط جريان استصحاب الكل في هذا القسم بالقول بأن المقصود بالكلي في المقام هو صرف الوجود، بمعنى أن الطبيعي يوجد في الخارج بوجوده في ضمن فرد من الأفراد، ولا ينعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، وهو ما ينقح ويحقق الحديث حوله عادة في مباحث امتناع أو جواز اجتماع الأمر والنهي. أفاد رضوان الله عليه أنه بناء على أن المراد من الكلي الوجود الصرفي للكل في الخارج، فمن الوضوح بمكان حينئذ أن الاستصحاب في مورد علمنا بتحقق الكلي في ضمن فرد وشكنا ببقائه للشك في حدوث فرد آخر مقارن للوجود أو مصاحب له أو مقارن للارتفاع، حيث إننا لا نحرز انعدام جميع الأفراد حتى ينعدم الصرف، بل نشك في ذلك، فنحن نشك في بقاء الكل لشكنا في بقاء صرف وجوده في الخارج، وحينئذ فهذا الصرف لا ينظر من خلاله إلى المشخصات على الإطلاق، وإن كان لا يوجد في الخارج إلا في ضمن مشخصات. فبهذا يتضح وجود واكتمال أركان الاستصحاب من اليقين بوجود الصرف يعني الكل، والشك في بقائه لأني لا أحرز انعدام جميع الأفراد لينعدم الصرف. فيجري الاستصحاب، وبهذا يتضح أيضا أنه لا مجال للتفصيل الذي أفاده الشيخ الأنصاري، لأن الشك في بقاء الصرف على وزان واحد، سواء كان الوجود مصاحبا أو مقارنا لوجود الفرد المعلوم الارتفاع، أم كان ذلك الفرد المشكوك أصل وجوده مقارن للارتفاع. ما دمنا نحرز أن مشكوكنا وهو الفرد الثاني لم يحدث على تقدير حدوثه بعد ارتفاع الصرف، أي بعد ارتفاع الفرد الذي نعلم بانحصار وجود الكلي فيه، وهذا أصل فرض الكلي كما لا يخفى في هذا القسم، هذا الذي أفاده. بات جوابه في تقديرنا واضحا. إذ الكلام كما هو واضح ليس عن مفهوم الكل ومفهوم صرف الوجود المعبر عنه بالوجود الأول، بل الكلام في مصداقه كما لا يخفى. والمصداق وإن قصرنا النظر على حيثية الكل فيه المعبر عنها في كلامه بالصرف، لكن الحديث عن مصداق الكل أي الصرف بالحمل الشايع لا ينفك عقلان عن الوجود في ضمن مصداق، في ضمن شخص في الخارج. هذا أول. ثانيا، مش جواب وإشكال ثاني ضمن الجواب، هذا النقطة الأولى ضمن الجواب، النقطة الثانية ضمن الجواب الواحد. لا ينبغي الإشكال والريب في أن مصداقية كل صرفين غير مصداقية الصرف الآخر. بمعنى أن الإنسان في ظن زيد مصداقا غير الإنسان في ظن عمر مصداقا كما لا يرفع، وليسا شيئا واحدا، وإلا حصل خلف فرضهما اثنين. وهذا من ثمرات كون الحديث عن المصداق لا عن المفهوم بما هو مفهوم والكل بما هو كل. فإذا تمت هاتان المقدمتان فالنتيجة أن صرف الوجود الذي تريد أن تستصحب بقاءه، أي صرف هو، فإن الصرف قابل للتعدد، بعدد المصادر. وهذا معنى أن الكل نسبته، أن الكلية نسبته إلى الأفراد، نسبة الآباء إلى الأبناء كما يعبرون لتقريب الفكر. فالصرف الذي هو في ضمن الفرد المعلوم الارتفاع كما أنه معلوم الحدوث علم ارتفاعه، والصرف الذي في ضمن الفرد الثاني مشكوك الحدوث. ولا معنى لجريان الاستصحاب في الصرف المردد كما لا يخفى. وبهذا يتضح أنه لا معنى لجريان الاستصحاب، ولا يصلح الأمر ما أفاده. من جعل المراد من الكلي الصرف. ثانيا، هذا الإشكال الثاني، أن جعل المراد من الكلي الصرف لا يخفى ما فيه، فإن المقصود بالصرف في محله، وهو صرح أنه يريد منه المصطلح، الوجود الأول من وجودات الطبيعة في الخارج. طارد العدم. ومن الوضوح بمكان أنه ليس المراد من الكلي هذا المعنى بتصريح كل أرباب الفن، بل المراد من الكلية المعنى الجامع والحيثية المشترك بين الأفراد التي تشترك في حيثية ما، سواء كانت ذاتية أم كانت عرضية، كما أوضحنا في الجهة الأولى من جهات البحث في الكلية، حيث نقحنا بدقة على ضوء كلمات المحققين المراد من الكل في المقام. فإن كان مراده من الصرف الاصطلاح كما صرح هو وربط البحث بما حققه من معنى الصرف في مبحث اجتماع الأمر والنهي، فلا يخفى ما فيه. وإن كان مراده من الصرف ما يوازي الوجود الساري كما يعبرون فقد عاد البحث إلى محله. وبما ذكرناه في جواب المحقق العراقي الحائري بدل غلط، يتضح النظر فيما أفاده تلميذه الشيخ العراقي رضوان الله عليه في تعليقته على الدرر، حيث أفاد أن ما ذكر في كلامه لا تنحصر الحلول للمشكلة المفادة بما ذكر، بل يمكننا أن نذكر جريان الاستصحاب في المقام حتى بناء على نظرية الوجود الساري وأن الكل سار في أفراده موجود بعين وجوده في الأفراد المختلفة، بمعنى أن الكل بتمامه موجود في ضمن زيد، يعني كل المفهوم ينطبق على الإنسان الذي هو زيد، مفهوم الإنسانية، وكذلك العمر، وكذلك عمر، وكذلك بكر، وهكذا. وحينئذ فإننا نعلم وجود الكل بوجود فرده، ولا نجزم بانتفائه إلا بانتفاء جميع الأفراد. فيجري الاستصحاب، وجعل هذا من ثمرات أن الشك في البقاء ليس هو الركن الثاني من أركان الاستصحاب كما توهم الكلمات، بل الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بأن يكون العمل بالشك نقضا لليقين ولو لم يصدق عنوان الشك في البقاء. ولذا يقول: فقد أجرينا الاستصحاب في التدريجيات مع أن آنات الزمان تتصرم، فلا بقاء للآن الأول وإن كان الزمان بمعنى المجموعي منه باقٍ. وإذا تساءلنا ما هو الرابط بين هذا المعنى وبين محل الكلام ليربط به اصطلاح الركن الثاني، فإن الظاهر أن مراده أن الشك في بقائي الإنسانية في ضمن زيد غير متحقق، لأننا علمنا بالحدوث وعلمنا الارتفاع. الشك في الإنسانية في ظن عامر، لا نعلم بحدوثه، شك في الحدوث. يعني الفرد الثاني المصاحب أو المقابل للارتفاع. لكن إذا نظرنا إلى الإنسانية، نفس الإنسانية، علمنا بحدوثها ونشك في بقائها. فهذا لا يرتبط بما أفدتم من صرف الوجود يا أستاذنا يقول. هذا الكلام قلت قد اتضح جوابه. ما دام قد اتضح أن الإنسانية التي نتحدث عن استصحابها ليست المفهوم بل المصداق، فهي متعددة الوجود في الخارج بتعدد الأفراد ومتكثرة بتكثرها، ولا يخفى أن الوجود الذي تعلق به اليقين بالوجود تعلق به اليقين بالارتفاع، وأن الوجود الذي تعلق به الشك مشكوك الحدوث. فأين الوحدة إذن؟ خصوصا بالمنظار العرفي، إذا العرف البعيد عن المصطلحات العلمية والفلسفية لا يشك أهله في أن بنظرتهم العرفية في أن الإنسان متكثر الوجود متكثر الأفراد على المستوى الخارجي، وأن الوحدة المفهومية تحتاج إلى نحو من التجريد والتحليل الذي لا يلتجئ إليه العرف بنظرته العرفية إطلاقا، بل يحتاج إلى منظار علمي. ولذلك لا يترددون في القول عند وجود 100 شخص من أفراد الإنسان بأنه يوجد 100 إنسان. فإذا كان الميزان في الأحكام الشرعية هو هذا المعنى فالأمر جلي واضح لا ريب فيه ولا شبهة تعرضيه، بل التحقيق أنه بالدقة العقلية أيضا كذلك، لأن المصداق الإنساني ليس أبعاد الإنسان بل كل الإنسان موجود في ضمن زيد وفي ضمن عمرو وفي ضمن بكر وهكذا. ومن هنا فإنما ذهب إليه القائلون بجريان الاستصحاب في هذا القسم، إما في بعض أنحائه كما هو رأي الشيخ، أو مطلقا كما هو مذهب المحقق الحائري وبعض تلامذته ومنهم السيد الإمام رضوان الله عليه، كما هو ظاهر رسالته في الاستصحاب، يظهر أنه يبتني على قطع النظر عن مصداقية المصداق الخارجي وتكثر الكل وجودا بتكثر المصادر، أو يبتني على نحو من الغفلة عن أن الوحدة المعتبرة لتحقق النقض المنهي عنه في دليل الاستصحاب ليست هي الوحدة المفهومية، بل الوحدة الصدقية، أي ما يشار إليه بهذا المفهوم وما هو الواقع الخارجي له. ثم إن المحقق النائيني والله مقامه، والذي تعجب من الشيخ فيما ذهب إليه من التفصيل الآن في الذكر بالأمس، قد ذكر كلاما في فوائد الأصول صار مثارا للاستشكال، حيث أفاد بعد فساد التوهم كما عبر الذي يكفي ويغني تصوره عن رده، في إشارة إلى ما ذكره الشيخ، بداهة أن العلم بوجود الفرد الخاص في الخارج إنما يلازم العلم بوجود حصة من الكل في ضمن الفرد الخاص، لا أنه يلازم العلم بوجود الكلي بما هو هو. بل للفرد الخاص دخل في وجود الحصة حدوثا وبقاء، والحصة الموجودة في ضمن فرد غيرها الموجودة في ضمن فرد آخر، وهو ينظر من حيث النتيجة إلى ما ذكرنا من لزوم ملاحظة المصداق والواقع الخارجي عند النظر في توافر أو عدم توافر أركان الاستصحاب. لكن تعبيره بالحصة أثار غائلة، حيث إن العبارة توهم أن المقصود التحصيص بمعنى التجزئة، وكأن الكل طينة يوضع من هذه الطينة في كل فرد جزء منها غير الجزء الآخر من الطينة، وهذا ما يعطيه معنى التحصيص بدوا. والإنصاف أن العبارة توهم ذلك، ولذا علق المحقق العراقي رضوان الله عليه في تعليقته على الفوائد على هذا الموضع بقوله: لأنه يلزم من القول بالحصة الالتزام بعين ما التزم به في استصحاب الفرد المردد، لأن تغاير إحدى الحصتين للأخرى موجب لتردد المعلوم بين الحصتين، فلا يكون شاكا، إلا في بقاء إحدى الحصتين المردد أو المرددة، بينما هو مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع. ثم ذكر أن الأولى أن يعبر بتعبير آخر غير الحصة، وقد تعجب السيد الإمام رضوان الله عليه في رسالة الاستصحاب من كلام المحقق النائين رضوان الله عليه، متهما له بعدم تعقله الكل الطبيعي وكيفية وجوده، وعدم الوصول إلى مغزى مراد القوم من أن الكلي نسبته إلى الأفراد، نسبة الآباء إلى الأبناء. جاعلا فهمه للمطلب ضروري الفساد كبوة يعني. إلا أن الصحيح أن مراد المحقق النائمي ليس هو الحصة بالمعنى الذي يهمه ظاهر العبارة، بل عندما أفاد رضوان الله عليه حصة من الكل في ضمن الفرد الخاص، لا أنه يلازم العلم بوجود الكل بما هو هو، أي الكل المنطقي إذ لا يوجد في الخارج العقلي، بل للفرد الخاص دخل في وجود الحصة حدوثا وبقاء، أشار إلى مطلب بهذه العبارة ولو إشارة بعيدة، أوضحه في أجمل التقريرات. ولا أدري عندما تذكر عبارة في تقرير لبعض الأعاظم وتكون موهمة لأمر ضروري الفساد، فلماذا لا يعطف النظر على بقية تقاريره؟ في الأجواد انظروا كيف صاغ المطلب، سيد الخوي هو المقرر، قال: ولكنه لا يخفى أن ما أفاده، أي الشيخ الأنصاري، لم يكن مترقبا منه، لا لأن الموجود في الخارج ليس نفس الكلي بما هو، بل حصصه، والحصة المعلوم وجودها مقطوعة الارتفاع، والحصة الأخرى مشكوكة الحدوث، فليس هناك ما يشك بقاؤه حتى يتمسك فيه بالاستصحاب، ليس لما عرفته من أن القول بوجود الحصص في الخارج دون نفس الكلي من الموهومات. سموه تراجع ذاك الكلام، فيكم تسموه تراجع، بس أنا في إشارة بعد قليل في كلامه يظهر منها أنه مش تراجع، هونيك في ليم في التعبير فقط، أنه ما إلى معنى أن تكون الحصص موجودة والكل غير موجود في الخارج، هذا وهم، فإن الحصة إنما تنتزع، إذا نظر العبارة بالفوائد، بعد إضافة الوجود إلى الكل لا قبلها، يعني بعد أن تضيف هذا الوجود الخارجي زيد الإنسان إلى الإنسانية إلى الإنسان، فينتزع منه عنوان الإنسان، فذات الموجود هو نفس الكل، وإن كان الموجود بما هو كذلك حصة. يعني شو؟ يعني هو عم بيقول الإنسانية بأركانها الحيوانية والناطقية موجودة بوجود زيد، بس الموجود من الإنسانية حصة، مش بمعنى أنها طينة نقتطع منها في كل فرد جزءا، بل بمعنى أن التحصص هو الذي يجعلها موجودة في الخارج، أي بعوارضها تتحصص. وليس المقصود تحصيص نفس المفهوم الكلي، وهذا كلام صحيح، لأنه ما لم يتشخص لم يوجد في الخارج، وحيث إن مجرى الاستصحاب هو الإنسان الواقع في الخارج، فلا يكون إلا في ضمن حصة عقلا كما كررت في هذه الأيام. وبهذا أوضح مراده من الحصة أكثر من هذا، بل لأن الكل إنما يوجد في الخارج بوجودات متعددة، وليس مجموع الوجودات وجودا واحدا شخصيا للكل. يعني الإنسانية في ضمن زيد غيرها في ضمن عامر غيرها في ضمن باكر، بل هو موجود في كل وجود بوجود على حدة. فما هو المتيقن من الوجودات متيقن الارتفاع، وما هو مشكوك البقاء مشكوك الحدوث. واضح يعني عم بيقول هذا بالدقة العقلية. إذا بدكم بالعرف روحوا على العرف وشوفوا، العرف أوضح من أن يحتاج إلى بيان أنه يقول بتكفر الكل بتكفر الأفراد. وبهذا يضح أن ما استشكله المحقق العراقي وكذلك ما أفاده السيد الإمام مبني على ظاهر عبارة فوائد الأصول، التي لا أشك أن مراده منها هذا المعنى الذي اتضح بصريح عبارته في أجود التقريرات. وأيا يكن استتراجع أو هو هذا مراده من الأول، مو مهم، اتضحت حقيقة مراده النهائي من خلال الكلام في الأجود. وبهذا يتضح أن سر الخلاف في جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلية هو أن النظر هل يقصر على مفهوم الطبيعة العنوان أم على المعنوان. لا إشكال ولا ريب في أن النظر إلى المعنوان، وإذا كان النظر إلى المعنوان فلا إشكال ولا ريب في أن المعنون متكثف بتكثف الأفراد. فما هو المعلوم الحدوث من الإنسانية؟ معلوم الارتفاع، لأن الإنسانية في ضمن زيد لا يمكن أن تبقى إذا ذهب زيد، والإنسانية التي في ضمن عمر مشكوكة الحدوث من الأساس. ولا يكفي الالتقاء في العنوان ما لم يكن التقاء في المعنى. وبهذا يتضح أن التفصيل لا محل له، والقول بالجريان الذي ذهب إليه الشيخ الحائري ومن تبعه ولو بخلاف تعبير بصرف الوجود مش مهم، لا مجال له، وأن الصحيح هو عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الأقسام الكلي. بقيت الحالة الثالثة اللي قلت نؤجلها تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.